جديد للتعاون، مؤكدا أن تعاون إيران مع الوكالة سيكون ضمن هذا الإطار العملي. وفي السياق، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية الإيراني في قصر قرطاج، حيث بحث العلاقات الثنائية وآخر تطورات المنطقة وخاصة الأوضاع في غزة. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أن الكيان الإسرائيلي وإعلام الغرب يسعيان إلى قلب معادلة النصر والهزيمة بساحة المواجهة. وشدد العميد نائيني على أن المعركة اليوم في مجالين هما العمليات النفسية والحرب الإدراكية، معتبرا الجامعات بطلابها وأساتذتها الساحة الأكثر تأثيرا في هذا المجال. ولفت إلى مساعي العدو لإضعاف الأمل في المجتمع، ما يؤدي إلى تقليص قدرة الردع وإقدام الأعداء على عمل عسكري، مبينا أن الأطراف المعادية تدرك تماما مدى أهمية العناصر الثقافية والروحية واللوجستية وتركز على استهدافها. أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي أن الوقت قد حان لدول المنطقة كي تتعامل بجدية مع المشروع الإسرائيلي في غرب آسيا وشمال أفريقيا. وشدد خرازي على وجوب اتخاذ قرار جماعي بشأن مستقبل المنطقة وكيفية مواجهة المخطط الأمريكي الصهيوني الرامي لفرض هيمنة الاحتلال عليها، مبينا أن على البلدان الإقليمية أن تعتبر نفسها في مرمى تهديدات الكيان، كما وأعرب عن استعداد إيران لمد يد العون لدول المنطقة والمشاركة في إحباط مخططاته بصفتها القوة الوحيدة التي تتصدى لاعتداءاته. واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى. وقد هاجم جيش الاحتلال عشرات المنازل وأحرق مئات الخيام في شمال مدينة غزة لدفع الناس للنزوح، وارتكب مجزرة راح ضحيتها 23 مواطنا بقصف خيام النازحين غرب غزة بالتزامن مع تدمير برج طيبة في ذات المنطقة، كما ارتقى 6 شهداء بينهم طفلة فجر اليوم بقصف للاحتلال لخيام النازحين قرب سوق اليرموك وفي مخيم النصرات وسط القطاع، وأصيب 70 من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع. وفي خان يونس ارتقى 16 شهيدا وأصيب 19 فجر اليوم بقصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بينهم 4 كانوا يجمعون الخشب. في سياق متصل، استشهد أكثر من 20 فلسطينيا في غزة إثر نيران وقف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم، فيما طالبت منظمة العفو الدولية الدول التي تملك نفوذا على كيان الاحتلال بعدم تزويده بالأسلحة. للمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
في إطار المجازر التي اعتاد جيش الاحتلال على اقترافها يوميا، سقط عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء قصف خيام ومنازل الفلسطينيين وسط مدينة غزة ومناطق وسط القطاع وخان يونس جنوبا. جيش الاحتلال ارتكب مجزرة راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، تمثلت في قصف خيام النازحين غربي مدينة غزة بالتزامن مع تدمير برج طيبة في المنطقة ذاتها، فيما استشهد وجرح عدد آخر من الفلسطينيين الباحثين عن لقمة العيش بنيران الاحتلال شمالي قطاع غزة. وإلى جانب شهداء القصف، تتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل الحصار والمجاعة، حيث سجلت المستشفيات حالات وفاة جديدة نتيجة سوء تغذية ونقص الغذاء والدواء بينهم طفل. وفي إطار سياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين لإجبارهم على النزوح إلى جنوب القطاع، هجم جيش الاحتلال عشرات المنازل وأحرق مئات الخيام في شمال مدينة غزة لدفع الناس للنزوح، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة بزعم أنها تشكل تهديدا مباشرا على قوته. وعلى إثر دعوة جيش الاحتلال جميع سكان غزة إلى مغادرة المدينة فورا نحو جنوب القطاع، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعتزم البقاء في مدينة غزة رغم دعوات الإخلاء فيما أشارت إلى أن ما يسمى بالمنطقة الإنسانية في جنوب القطاع تفتقر إلى حجم ونطاق الخدمات اللازمة لدعم الموجودين هناك أساساً، ناهيك عن الوافدين الجدد. منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تجاهل الاحتلال لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن التداعيات الكارثية للعملية في غزة يمثل دليلاً لا لبس فيه على نيتها الاستمرار بالإبادة الجماعية بلا هوادة. وشددت على أن من غير المعقول أن تواصل الدول التي تملك نفوذاً على تل أبيب تزويدها بالأسلحة ودعمها دبلوماسياً لتدمير حياة الفلسطينيين. من جهته حذر فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يضم وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، حذر من أن نحو 1,000,000 إنسان باتوا اليوم بلا خيارات آمنة أو مجدية، لأنه لا شمال القطاع ولا جنوبه يوفران الأمان.
أعلنت الدوحة أنها ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على حركة حماس في قطر. واستنكرت الدوحة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بشأن استضافة الدوحة لمكتب حماس واعتبرتها محاولة مشينة لتبرير العدوان على أراضيها، كما وجددت التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها، وأنها ستعمل مع شركائها لضمان محاسبة نتنياهو ووقف ممارساته غير المسؤولة. أقر جيش الاحتلال بإصابة جنديين إسرائيليين أحدهما حرج أو جراحه خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية بالقرب من طول كرم شمالية الضفة الغربية المحتلة. واعترف الجيش الإسرائيلي بأن التفجير استثنائي إذ لم تسجل حوادث مماثلة ضد قواته بالضفة الغربية منذ 5 أشهر. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحذر من اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضدها. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الاحتلال وإعلام الغرب يسعيان إلى قلب معادلة النصر والهزيمة. قطر تعلن استضافتها قمة عربية إسلامية طارئة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على أراضيها. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وشفيع ذنوبنا محمد مصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: إن فيما ناجى الله عز وجل به عبده موسى عليه السلام قال: إن لي عبادا أبيحهم جنتي وأحكمهم فيها. قال: يا ربي، ومن هؤلاء الذين تبيحهم جنتك وتحكمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سرورا. صدق سيدنا ومولانا الإمام محمد الباقر عليه آلاف التحية والسلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أعلى الله مقامه، الجزء 74. أحبة الكرام، كنا قد تحدثنا فيما مضى عن قضية المهمة وعمل صالح من أحب الأعمال إلى الله تعالى هو قضية إدخال السرور على قلب المؤمن، وقلنا أن هذا العمل له آثار طيبة، ذكرنا بعضها ونذكر بعضها الآخر. هناك آثار ليست آثار في الدنيا فقط، هناك آثار وضعية دنيوية للأعمال الصالحة ومنها هذا العمل الصالح، وهناك أيضا أعمال أخروية تتمثل في الجزاء والثواب الأخروي ووجود آثار ذلك العمل الصالح في القيامة وفي أهوال الموقف وأهوال يوم الجزاء. من هذه الآثار مثلا هو أن يحصل ذلك المؤمن الذي يدخل السرور على قلوب إخوانه المؤمنين على اللطف الإلهي في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. فروي عن إمام علي عليه السلام أنه قال: فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. واقعا كثير هذا الحديث الشريف عن الإمام علي عليه السلام فيه مواقف وفيه ألفاظ لطيفة، ألفاظ رائعة وصور بلاغية رائعة أيضا تصور لنا هذا المعنى، تصور لنا الأثر الطيب الذي يدخله هذا العمل الصالح وهو إدخال السرور على قلوب المؤمنين. هذا الأثر الطيب الذي يجده الإنسان المؤمن صاحب هذا العمل يجده في هذه الدنيا قبل الآخرة، هذا الأثر الوضعي الدنيوي يجده هنا في هذه الدنيا قبل أن يذهب إلى الآخرة ويجد جزاءه وثوابه هناك. هذا العمل يجعل الإنسان المؤمن صاحب هذا العمل الصالح، إدخال السرور على قلوب إخوانه المؤمنين، يجعل منه مطمئنا مرتاحا من نكبات هذه الدنيا ومن نوائبها. فيقول الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام هنا بعد أن يقسم أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقسم: فوالذي وسع سمعه الأصوات، يعني يقسم بالله تبارك وتعالى ماذا؟ أنه هذا الإنسان المؤمن الذي يدخل السرور على قلوب إخوانه المؤمنين هذا يكون عمله له لطفا في هذه الدنيا، عندما تنزل به النوائب الكربات، عندما تنزل به في هذه الحياة الدنيا وما أكثرها في حياتنا المادية هذه اليومية التي نراها، يجري له هذا العمل الصالح، يجري له كالماء في انحداره حتى يردها عنه، يرد هذه النائبة والكرب وهذه المصيبة والبلية يردها عن الإنسان المؤمن صاحب هذا العمل الصالح الذي يدخل السرور على إخوانه المؤمنين دائما، يكون له عمله هذا يتجسد كالماء في انحداره، ينحدر إليه كالماء ويرد عنه كل هذه النوائب والكربات. مثلما تطرد غريبة الإبل، نحن ننظر الإبل عندما تمشي في قطيع واحد وأحدها يعرف الآخر وهي متعارفة فيما بعضها في مع بعضها، هي متعارفة مع بعضها أو هي تعيش مع بعضها دائما، ولكن عندما يأتي واحد من قطيع آخر يأتي إليها وهذه غريبة عنه تطرد، لا يسمح لها أن تمشي مع هذا القطيع، فإنها تطرد عنه لأنها غريبة عنه، لأنها غير صالحة إلى أن تمشي مع هذا القطيع، هي لها مجال آخر ومكان آخر. فكذلك هذه النائبة عندما تأتي على المؤمن يأتي هذا العمل الصالح فيطرد هذه النائبة وهذه المصيبة والكربات، يطردها عن الإنسان المؤمن. ما أعظمه من أثر نحتاجه جميعا في هذه الحياة الدنيا المليئة واقعا بمثل هذه الكربات والآلام والنوائب والمصيبات، نحن نحتاج إلى مثل هذه الأعمال حتى ترد عنا هذه البلاءات. هذه آثار طيبة وضعية دنيوية يستعجلها الإنسان عادة، فالله سبحانه وتعالى يعطيها له في هذه الحياة الدنيا، هذا واحد. وكذلك هناك آثار أخرى أيضا، الرحمة، الأمان، نزول الأرزاق في هذه الدنيا أيضا، هذه من آثار الدنيوية أيضا، نزول الأرزاق وكذلك الرحمات في الآخرة. فروي عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار أيضا أنه قال: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته، يا يعني قضى له حاجته ونفس كربته، هذا أيضا من الأعمال الصالحة التي هي مصاديق كما قلنا، هذا كلها مصاديق لقضية إدخال السرور على قلب المؤمن. يعني هذه الأعمال الصالحة التي تتمثل في إدخال السرور على قلب المؤمن لا تنحصر في مصداق أو مصداقين، لها مفهوم واسع يجمع كل هذه المصاديق والأعمال الصالحة. عندما تقضي حاجة لأخيك المؤمن وهو في أشد الحاجة إليها، هذا إدخال السرور على قلبه، قطعا أنت قد أدخلت السرور على قلبه، قطعا قد أفرحته بقضاء هذه الحاجة. وهذا أمر مهم نحتاجه في حياتنا العملية إخواني الأعزاء، نحتاج إلى مثل هذه الأخلاق وإلى مثل هذا التماسك والتعاون في حياتنا الدنيا. ما الذي نجد في هذه الحياة الدنيا المليئة بالماديات والمنغصات والحاجات والنواقص؟ ما الذي نجده غير أن تجد إنسانا مؤمنا يكون له هدف مشترك معك، توجه مشترك معك، قلوب واحدة مطمئنة، أحدها يدخل السرور على الآخر ويكون عضدا وظهرا وسندا للآخر، يفرج عنه هذه الكربة ويدخل السرور على قلبه. هذا أمر مهم حثت عليه الشريعة لما فيه من آثار وفوائد دنيوية وكذلك أخروية في الثواب والجزاء العظيم. هذا الحديث الشريف أيضا الآن عن الإمام الصادق عليه السلام: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان، هذا أخ مؤمن ولكنه لهفان لما عنده من حاجة أو لما به من كرب ومصيبة مثلا معينة أو نائبة نزلت به والعياذ بالله، تنفس عنه هذا الكرب، هذا لك ثوابه ماذا؟ كانت له بذلك عند الله 72 رحمة من الله، يعجل الله تعالى له منها واحدة يصلح بها معيشته، ويدخر له 71 رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله. يعني يوم القيامة فيه أفزاع وأهوال كثيرة، يجد بعض هذه الآثار لهذا العمل الصالح في الدنيا متمثل بهذه القضية، قضية ماذا؟ قضية أنه يصلح بها معيشته، يعني تنزل عليه الأرزاق الحسنة، هذا واحد من الآثار لهذا العمل الصالح. ثم ماذا؟ يكتفي الله سبحانه وتعالى، أكرم الأكرمين لا يكتفي بهذا الأثر فقط، يعطيك آثار أخرى، يعطيك آثار في الآخرة، يدخر له غير هذه الحسنة في الدنيا التي يصلح بها معيشته ويزيد فيه الأرزاق الصالحة، يدخر له 71 رحمة أخرى غير هذه لأفزاع يوم القيامة وأهواله. وما أحوجنا إلى مثل تلك الراحة والحسنات التي تدفع عنا تلك الأهوال يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك الجزاء العظيم والقصور الجنة المتميزة التي يحصل عليه الإنسان المؤمن عادة بمثل هذه الأعمال الصالحة، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج وقصة من سجل التاريخ عنوانها رؤيا نورانية. عزيزي المستمع، إن تاريخ النساء في دنيا التاريخ لم يحفظ في أوراقه أن امرأة من فضليات النساء قد فاحت سيرتها بالعطاء كما كانت أم المؤمنين خديجة الطاهرة. لقد تناول التاريخ سيرة نساء كثيرات اشتهرن بجانب أو أكثر من العبقريات، ولكنه لم يحدثنا كما حدثنا عن السيدة خديجة من بلوغ قمم المكارم بعد وليدتها الصديقة الزهراء في كل الفضائل، ولم يستطع يحصر تلك الفضائل بين دفتيه. ولدت السيدة خديجة في بيت مجد وسؤدد قبل عام الفيل 15 عاما، عام 68 قبل الهجرة، وحينما توفيت كان عمرها 65 عاما، أي قبل الهجرة ب3 سنين، في مكة لعشر خلون من شهر رمضان من السنة 10 من النبوة بعد وفاة أبي طالب بأيام. ولقد كانت واسطة العقد في نساء أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أصبحت خديجة سيدة نساء قريش قبل أن تبلغ 25 من عمرها، وكانت امرأة عالية الهمة، جياشة العواطف، واسعة الأفق، مفطورة على التدين بالحنيفية الإبراهيمية والنقاء والطهر، حتى عرفت بين أترابها وبين نساء قريش بالطاهرة. ناهيك بهذه الصفة التي حلقت بها فجعلتها في سماء السبق إلى ساحة المعالي. في ليلة غارت نجومها وحلولك ظلامها، جلست خديجة في بيتها بعد أن طافت مرارا حول الكعبة كعادتها كل ليلة، وما إن أسلمت جنبها للرقاة حتى استسلمت للنوم وراحت في سبات عميق، ورأت فيما يرى النائم شمسا عظيمة تهبط من سماء مكة لتستقر في دارها وتملأ جوانب الدار نورا وبهاء، ويفيض من دارها ليغمر كل ما حولها بضياء يبهر النفوس قبل أن يبهر الأبصار. هبت خديجة من نومها وراحت تدير عينيها فيما حولها بدهشة، فإذا بالليل ما يزال يسربل الدنيا بالسواد. عندما غادر الليل الدنيا غادرت خديجة فراشها ومع إشراقة الشمس، وتسربلت جلبابها وغادرت البيت في طريقها إلى دار ابن عمها ورقة ابن نوفل، لعلها تجد عنده تفسيرا لحلمها. فألفته قد عكف على قراءة صحيفة من صحف السماء التي شغف بها، وما إن سمع صوتها حتى هب مرحبا وقال متعجبا: خديجة الطاهرة؟ قالت: هي. قال في دهشة: ما جاء بك الساعة؟ جلست خديجة وراحت تقص عليه ما رأت في منامها حرفا حرفا ومشهدا مشهدا، وكان ورقة يصغي إليها باهتمام، وما أن انتهت من كلامها حتى تهلل وجهه بالبشر وارتسمت على شفتيه ابتسامة الرضا، ثم قال لخديجة في هدوء ووقار: أبشري يا ابنة العم، لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك. الله أكبر. ماذا تسمع خديجة؟ وما الذي يقوله وما الذي يقوله ابن عمها؟ وجمت خديجة لحظات وسرت في بدنها قشعريرة. ظلت خديجة تعيش على رفرف الأمل وعبير الحلم الذي رأت، وكانت إذا تقدم إليها سيد من سادات قريش لخطبتها تقيسه بمقياس الحلم الذي رأت. وكان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه عند الحرم، وفي أحد الأعياد خرجت خديجة من بيتها نحو الكعبة، ثم طافت بالبيت العتيق سبعا، وراحت تبتهل إلى الله وتدعوه أن يحقق لها حلمها. ثم انطلقت نحو نسوة كن بالقرب من الكعبة، وجلست معهن يتجاذبن أطراف الحديث. وفي تلك الساعة قطع أصواتهن صارخ وقف بالقرب منهن، وكان حبرا من اليهود، وصاح: يا معشر نساء قريش! فالتفتن إليه وأصخن السمع فقال: يا معشر نساء قريش، إنه يوشك في كن نبي، فأيتكن استطاعت أن تكون له زوجا فلتفعل. ويبدو أن نسوة قريش حسبنه يهذي، فرماه بعضهن بالحصباء وبعضهن بالسباب، وأغلظن له القول وطردنه من ذلك المكان، إلا السيدة خديجة فقد خفق قلبها من حديث اليهودي، وأعاد إلى ذهنها حلمها الذي ليس هو ببعيد. ترى متى يكون ذلك اليوم؟ في غمرة حيرتها واضطرابها زارتها صديقتها نفيسة بنت منبة، فما زالت تحادثها حتى كشفت دخيلة نفسها ومن طوت عليه أضاعها، فهونت الأمر عليها. وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت إلى الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدرته متسائلة بذكاء حذر: ما يمنعك أن تتزوج يا محمد؟ فقال لها: ما في يدي ما أتزوج به. فابتسمت قائلة: فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ فرد متسائلا: ومن؟ قالت على الفور: خديجة بنت خويلد. فقال: إن وافقت فقد قبلت. وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديجة، وأخبر الصادق الأمين أعمامه برغبته في الزواج من خديجة. فذهب أبو طالب ومعه من سادات عبد مناف، حمزة وغيرهم، إلى عم خديجة عمرو بن أسد بن عبد العزة بن قصي لخطبتها، وتم الزواج المبارك، وتحققت تلك الرؤية النورانية، وعاشت خديجة في بيت النبوة ووقفت إلى جانب نبي الرحمة باذلة أموالها وكل وجودها في سبيل دعوته المباركة وإعانة المسلمين، فكانت من أعمدة قيام الإسلام حتى التحقت بالرفيق الأعلى ودخلت في ضيافته الخاصة في شهر ضيافته العامة شهر رمضان، فسلام الله عليها في الأولين والآخرين. رؤيا نورانية، كان هذا هو عنوان هذه القصة في هذا اليوم المبارك. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث هو علم أمير المؤمنين علي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مع صفة من صفات أمير المؤمنين، هذه الصفة أيضا يعني هناك صفات للإمام محل إجماع ومحل اعتراف وإذعان، يعني ما يمكن أحد ينكر هذه الصفة في حق علي عليه السلام. أشير إلى جانب من هذه العظمة، عظمة أمير المؤمنين عليه السلام. إحنا بعض الأشخاص العظماء، بعض الأشخاص الكبار لما اجي اليهم، طبعا غير الانبياء غير الائمه عليهم السلام، تشوفه في جانب في بعد متالق في صفه من الصفات، يعيش تالق، يعني عنده تالق واضح بارز جدا، لكن في الجانب في جوانب اخرى تشوف ضمور عنده، تشوفه مو هذاك الشخص الكبير. في هذا الجانب هو كبير، لكن في جانب آخر لا، عنده ضمور. يتحدثون في التاريخ، يجيبون بعض الشخصيات ويجيبون بعض الأسماء، يقولون مثلا هذا كان شجاع لكنه بخيل. لاحظ، ففي ناس زين هذا الشجاع لكنه أحمق مثلا. فأمير المؤمنين في شخصية لما تتحدث عنها وتسرد صفاته ما تقول لكن، زين لما تقول أمير المؤمنين شجاع ما تقول لكن، ما في لكن في شخصية أمير المؤمنين، في غير نعم في أمير المؤمنين، لما تقول شجاع كريم حليم زاهد، ها اليوم عالم، نتكلم عن علم أمير المؤمنين عليه السلام، وبتكلم منشأ العلم، يعني هذا العلم اللي عند أمير المؤمنين عليه السلام من أين له، من وين حصل لهالدرجة بكل ثقة يجلس أو يقول إنها هنا، ويشير إلى صدره إنها هنا لعلما جما، ويتأسف ما موجود حمل لهذا العلم، لوددت أن يكون له حمل، يا ريت في ناس يجون يأخذون هذا العلم يستفيدون ويفيدون به البشرية، ما موجود. من أين هذا العلم؟ يمكن هو العنوان، العنوان علي التلميذ الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنا من خلال اللي بقرأ إليكم مو علاقة، هي المسألة شوف يعني تنعكس، ما هي فقط علاقة عاطفية وعلاقة حب وانتهت، وعلاقة قرابة ونسب وانتهت، لا هذه انعكست، هذه العلاقة توظفت موجودة، يعني في جلسات في لقاءات خاصة في خلوة خاصة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين تلميذه أمير المؤمنين، هذه وإيش كان فيها الخلوات هذه اللي بس اثنينهم يقعدون ويجلسون فيها، وإيش كان؟ فهذه توظفت، كان فيه شيء مدروس ومخطط رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذا هو تخطيط من السماء، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخطط للبشرية أن يبني من بعده شخصية قادرة على حمل الأعباء، قاها تحمل هذا النور وتشع، تشع بهذا النور البشرية والكون. نجي نشوف يعني اليوم هو تلميذ، يتحدث عن أمير المؤمنين تلميذ، التلميذ العاشق للعلم. شوف شنو معنات عاشق للعلم، لاحظ في أنا أجيب حيثية معينة تحصلها عند الطلبة المجدين، عند الطلبة المحبين الذين يعشقون العلم، هذين إذا شافوا واحد يروي ظمأهم ها ويجيب على تساؤلاتهم، هذا ما يفوتون ساعة لما يكونون يلتقون به، وهذا يشير في إشارة السؤال مفتاح العلم. كان علي عليه السلام يعني في أكثر، شلون استفاد من رسول الله؟ واحدة من الأمور كان يستفيد من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان يفوت، كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الحين بقرأ إليكم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ينتظرون الإعراب يجي حتى يسأل الرسول هم يستفيدون، ما يسألون، ما حتى السؤال ترى نتيجة نباهة، السؤال نتيجة علم، إذا طلاب وأستاذ حتى يبقى يعرف هذا الأستاذ الطلبة يفهمون أو لا يفهمون معاه وياه مو وياه، إذا لاحظ أن بعض اللي يحضرون يسألون، وأسئلة تنم عن ذكاء وتنم عن فطنة وتنم عن وعي، رسول أمير المؤمنين عليه السلام هكذا كان مع رسول الله، يعني انفتح في جهتين، تارة رسول الله يبدأ، هو الذي يبدأ، هو المبادر لأمير المؤمنين عليه السلام، يزق من العلم زق ها يغذيه من العلم، وتارة لا، علي عليه السلام هو شنو؟ هو ياخذ هذا العلم ويفتح أبواب علم رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال السؤال. اسألوا ها، فإن في بعض الروايات ترى السؤال يستفيد منه أكثر من شخص، يستفيد منه السائل ويستفيد منه المستمع، عندنا هكذا روايات. نشوف شلون منشأ العلم، منشأ العلم ومواصفات التلميذ العاشق للعلم. قيل إنه قيل لعلي: ما لك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا؟ ليش أنت أكثر، يعني أنت أزيد من أصحاب رسول الله، تحدث ها، تتكلم، تتحدث عن رسول الله، تتحدث، تجيب روايات. فقال: إني كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكت ابتدأني. في حالتين يقول الشيء باختصار هذا: أنا مبادر، أنا أسأل وينفتح لي العلم من خلال السؤال. ويقول: وإذا كنت أسكت كان أمير المؤمنين عليه السلام هو اللي يبدأني. عن الإمام علي عليه السلام روية يقول: وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يسأله ويستفهمه. واحد موجود ينزل عليه الوحي، هذا عند العلم، كل العلم. يقول: وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يسأله ويستفهمه، حتى إن كانوا ليحبون، إلى درجة إنهم ليحبون أن يجيء الإعرابي والطارئ، يجي واحد إعرابي من البادية أو طارئ غريب مو من المدينة، فيسأله صلى الله عليه وآله حتى يسمعه. يقول: وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألته عنه حفظه. أنا أي شيء يمر بي، شيء يمر على ذهني مو واضح عندي عند الرسول، عن الجواب عند رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول إلا سألته عنه، مو بس سؤال، سؤال ثالث عقبها غفلة، وحفظته، أحفظه. التوحيد عن الأصبغ بن نباتة يقول: لما جلس علي عليه السلام في الخلافة وبايعه الناس، خرج إلى المسجد متعمما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، لابسا بردة رسول الله صلى الله عليه وآله، منتعلا نعل رسول الله صلى الله عليه وآله، متقلدا سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، فصعد المنبر فجلس عليه السلام متمكنا مهيمن على المنبر، ثم شبك بين أصابعه هكذا فوضعها أسفل بطنه هكذا، ثم قال: يا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني. هذا صفط العلم، هذا لعاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يشير إلى روحه. هذا ما زقني رسول الله صلى الله عليه وآله زقا 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 زقا، يأكد تأكيد هالتكرار: سلوني فإن عندي علم الأولين والآخر. رواية أيضا عنه يقول: بعد إخباره لحوادث آتية كان جالس ويخبر أشياء في المستقبل بتحصل، أمور في المستقبل وهو كان يخبر عنها، فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب. هذا يجيبها بتعجب، فيها نوع من الإنكار: أنت تعلم الغيب يا أمير المؤمنين؟ فضحك عليه السلام، ابتسم أمير المؤمنين. طبعا لما نقول ضحك، ما ضحك يعني تقهقه، ها، قهقه الضحك، هني تبسم، مثل سليمان من قول النملة: فتبسم ضاحكا. زين، يعني ان هذا تبسم، ضحك سليمان هو تبسم. يقول: فتبسم وقال للرجل وكان كلبيا: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، أنا هذا اللي قلت إليكم مو علم غيب، وإنما هو تعلم، أنا هذا متعلمن من ذي علم، من صاحب علم، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه بقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا كل علم الغيب. يقول: فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حفظا أو في الجنان للنبيين مرافقا. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله. يقول وما سوى ذلك، هذه الأشياء أنا اللي جبتها مو من دي الأمور، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه. هذا الله علم النبي فعلمني، جعلمني ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم به عليه جوانحي، يعني تضم شنو جوانحي. إلى هنا أوقف، نجي أيضا إلى الساعات اللي كان يكون فيها رسول الله صلى الله عليه أو علي مع رسول الله في لقاءات خاصة يتعلم من. غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. وانصرني على شر نفسي،
اجعل بذكرك أنسي،
وانصرني على شر نفسي، جد برضا منك عليا وجنبني بؤس يأسي.
برضا منك عليا
وجنبني بؤس يأسي،
وجنبني بؤس يأسي.
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا،
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد مساعي الاحتلال والإعلام الغربي لقلب معادلة النصر والهزيمة. قائد حركة أنصار الله يشدد على خوض اليمن معركة جادة في إسناد الشعب الفلسطيني. واستشهاد نحو 40 مدنيا بنيران وقصف جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد